إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحبة، استقرار الحياة الزوجية من الغايات التي حرص عليها الإسلام. الإسلام حرص على أن تستقر الأسرة، وعلى أن لا تهب أو على أن لا تهب العواصف داخل البيت. فالبيت سكن للرجل وسكن للمرأة وسكن للأولاد، ونعمة السكن والأمن والاطمئنان نعمة عظيمة لا تعدلها نعمة. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وحرص الإسلام على منع كل فتنة من الدخول إلى البيت والإفساد ما بين الزوجين. والفتنة قد تقع وتقع، لكن ينبغي أن نتذكر دائما أن عقد النكاح هو عقد عظيم في ميزان الإسلام. سماه ربنا عز وجل في كتابه الكريم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا. فمنع الإسلام كل ما يمكن أن يفسد بين الرجل وامرأته، ووقى الإسلام الأسرة من كل ما قد يشوبها من أسباب الوقيعة والفتنة والمشاكل. وذلك أول ما يكون بأن يعرف كل من الزوجين حقوقه وواجباته تجاه الآخر. وقد بينا في خطبة سابقة الحقوق الزوجية. والإسلام إخوة الإيمان نظر إلى الأسرة بمنظار لا ينظر إليها دون آخر، لأن الأسرة هي أصل المجتمع. فإن كانت الأسرة قويمة، وإن كانت الأسرة متينة، وإن كانت مستقرة، فمعنى ذلك أن المجتمع يقوم على أساس ثابت ومتين وراسخ. والفتنة والوقيعة قد تقع بين الزوجين، وكثيرا ما تحدث المشاكل في الأسرة. فالإسلام عالج هذه المشاكل. فإن كانت الأسباب ترجع إلى المرأة فبينا العلاج القرآني لذلك، إذ قال ربنا عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. التدرج بالإصلاح والتدرج بعلاج الزوجة إن كانت هي سبب الفتنة. والمرحلة الأخيرة في التربية هي الضرب، والضرب بينا أنه هو الضرب الخفيف غير المؤذي.
كما قال ابن عباس يضربها بالسواك ولا يفعل الضرب أبدا خيار الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده أحدا قط، ما ضرب خادما ولا ضرب امرأة أبدا، لكنه آخر العلاج كما يقال هو الكي. وقد تكون الفتنة أسبابها من الخارج، من خارج البيت. وأهم أسباب الفتنة، الأسباب الخارجية، هو الشيطان. وذلك أن الشيطان همه الإفساد والوقيعة بين الناس، وأفضل ما يصل إليه وغاية غاياته أن يوقع بين الرجل وامرأته، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم أن الشيطان حينما يبعث سراياه لا يقرب إليه من الشياطين إلا من فرق بين الرجل وامرأته، فيقول نعم أنت نعم أنت، هذا هو العمل الذي أبتغيه وهذا هو الذي أريده. فكثيرا ما يتدخل شياطين الجن وشياطين الإنس في الأسرة، فيفسدون الأسرة ويفسدون العلاقات بين الرجل وامرأته. شياطين الإنس، نعم شياطين الإنس قد تتدخل بين الرجل وامرأته. وأكثر ما يفتح المجال لشياطين الإنس قصور عقل الرجل أو المرأة وإخراج أسرار البيت إلى الخارج، إفشاء أسرار الزوجية، يتكلم الرجل بما يحصل بينه وبين امرأته، والمرأة كذلك تكون خفيفة فتتكلم لما يحصل بينها وبين زوجها، وخاصة بهذا الجوال الذي صار وللأسف صار لقمة بدل أن يكون نعمة في كثير من البيوت. تتكلم لأهلها وتتكلم لصاحباتها وتتكلم للناس جميعا فتفشي أسرار بيتها، فيتدخل الناس ليفرق بين الرجل وامرأته تدخلا سلبيا. المرأة يتدخل أهلها تدخلا سلبيا للإفساد بينها وبين زوجها. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خطب امرأة على زوجها، ليس منا من خطب امرأة على زوجها، تتدخل أم المرأة ويتدخل أبوها من أجل تكبير رأسها كما يقال والشد على يدها، بعكس ما أمر به الإسلام وبعكس سيرة السلف الصالح حينما كانت المشاكل تقع حتى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف البيوت وأطهرها، تقع المشاكل فيتدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخلا إيجابيا للإصلاح بين الرجل وامرأته. جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال إن أحب الأسماء لعلي، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحب الأسماء إليه لأبو تراب. أبو تراب هذه الكنية، من الذي كناه بهذه الكنية؟ كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما غاضب امرأته فاطمة، فخرج إلى المسجد فأسند ظهره إلى المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجده في بيته، فذهب إلى المسجد فوجد على ظهره ترابا فجعل يمسحه ويقول اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب، فكان أحب الأسماء إلى علي هذا الاسم. تدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فاطمة الزهراء وبين زوجها علي كما جاء في صحيح البخاري، بل جاء هناك تدخل أجمل من ذلك، تدخل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بين عائشة أم المؤمنين وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يدخل إلى بيته، فوجد عائشة ترفع صوتها على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فوجد عائشة ترفع صوتها على رسول الله فأراد أن يتناولها، فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، ثم خرج أبو بكر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها ألا ترين أني حلت بينك وبين الرجل؟ فاستأذن أبو بكر مرة ثانية فوجده يضاحكه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال أبو بكر: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه تدخل للإصلاح بين عائشة وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشاكل إخوة الإيمان قد تقع في أشرف البيوت، ولكن الحل كيف يكون والعلاج كيف يكون؟ وإذا كانت المشكلة سببها الرجل، فإن الإسلام سمح للمرأة أن تتنازل عن شيء من حقوقها من أجل أن تصلح مع زوجها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. أن تتنازل رأة المرأة أن زوجها يكرهها أو لا يريدها وخافت من الطلاق، فلا بأس أن تتنازل عن شيء من حقوقها في النفقة أو السكنة أو الكسوة مثلا أو غير ذلك، على أن يبقيها عنده في عصمته، كما فعلت سودة بن زمعة كما جاء في الصحيحين لما كبرت سودة بن زمعة وخشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تكون زوجته في الجنة، صالحت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبقيه عندها وتعطي ليلتها لعائشة، فصالحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق على ذلك. وقد يكون الخلاف والشقاق والنزاع سببه الطرفان، فالله تبارك وتعالى يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. حكم القاضي يرسل حكما من طرف الزوجة وحكم من طرف المرأة كذلك، فالحكمان يتفاهمان، لأن الرجل وامرأته لم يستطيعا التفاهم، الحكمان يتفاهمان ويحكمان حكما، حتى ولو حكما بالطلاق فطلاقهما نافذ ولا يرجعان إلى قول الزوج، لأن الله سبحانه وتعالى سماهما حكما والحكم بيده الأمر. فإن لم يصطلح الأمر فالإسلام عالج ذلك بالطلاق، الإسلام عالج المشاكل بالطلاق، والله عز وجل يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وكم تعاني المجتمعات الغربية التي لا تؤمن بالطلاق ولا تشرع أمر الطلاق، كم تعاني من المشاكل وكم تعاني من الأمراض النفسية ومن الشقاق والنزاع بل ومن الانتحارات بسبب عدم الطلاق. فالطلاق فرجة، كثيرا ما يكون فرجة بين الرجل للرجل وللمرأة، يغني الله كل من سعته. وليس الطلاق أمرا محرما في دين الله عز وجل أو مبغضا كما جاء في الحديث الضعيف أن الله سبحانه وتعالى أكثر ما يبغض الطلاق، هذا ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أبغضه الله تبارك وتعالى حرمه. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. لكن إخوة الإيمان، الطلاق له أحكام، والطلاق له شروط، والطلاق له أحوال، والطلاق في السنة النبوية بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الكريم، فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. كثير من الرجال يطلقون في أي حال ويطلقون في أي وقت ويجعلون الطلاق سلاحا يشهرونه ضد زوجاتهم في أي وقت ولأسفل المشاكل والأسباب، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لاستقبال العدة. فالطلاق الشرعي هو أن يطلق الرجل مرة واحدة ولا يطلق بالثلاث مرة واحدة، مرة واحدة كما يفعل البعض، يطلق مرة واحدة ويطلقها لاستقبال عدتها في أول عدتها. ما هي العدة؟ كيف هي استقبال العدة؟ قالوا: يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لا يطلقها وهي حائض، لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض ولا هي نفساء ولا هي حامل لم يستبر حملها، إنما يطلقها لاستقبال عدتها في طهر لم يجامعها فيه. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا تطول عليها العدة. لذلك يقول ربنا عز وجل وأحصوا العدة، أحصوا العدة من أجل أن لا تطول عليها عدتها فيكون الضرر عليها وعليه. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن إن طلقتموهن، لا يجوز لك أن تخرجها من بيتها، ولم يقل بيتك أيها الرجل، إنه لا زال بيتها ما دامت هي في العزة، لأن لها عليك حق السكنى والنفقة كذلك. فإن طلقتها فاجعلها في بيتك، فاجعلها في بيتها وأنفق عليها، ويجوز لك أن ترى منها، أن ترى شعرها، ويجوز لها أن تتزين لك كذلك. كما قال ربنا عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. هذه أحكام الله وهذا شرع الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل أسباب الشقاق والنزاع تزول في هذه العدة. وكم من الناس الذين يطلقون ترونهم يبحثون عن المخرج من طلاقهم مباشرة. وأكثر ما يسأل العلماء والمشايخ عن مسائل الطلاق، يقول فعل كذا وكذا وقلت كذا وكذا وكذا وكذا، فما الحل؟ يقول قلت كذا أن أنت طالق. نعم، ويقول هي طالق، ما الحل؟ يعني هي طالق، اذهب إلى دار الإفتاء ليفتونك. أيها الإخوة الأحبة، الطلاق الشرعي لا يكون في أي وقت ولا يكون في أي حال. فربنا تبارك وتعالى جعل الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة، لأن الرجل يكون عادة عاقل، يكون عاقلا، يكون مستجنا، يعرف الوقت الذي يطلق فيه، ويعرف الأسباب التي تجب الطلاق، ويعرف الآثار التي تبنى على الطلاق. الطلاق كثيرا ما يكون فيه خراب البيت فعلا، وتشتت الأولاد وضياعهم، وتشتت الأسرة، وتشتته هو نفسه. لذلك جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل، كما جاء في الحديث الصحيح الطلاق بيد من أخذ الساق، الطلاق بيد من أخذ بالساق، وليس الطلاق بيد المرأة. ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا بحق شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة طلبت الطلاق بغير وجه حقا فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. والعدة الشرعية إخوة الإيمان تكون للطلاق الأول والثاني، الطلاق الرجعي. في هذه الفترة، في فترة العدة، يجوز للرجل أن يراجع امرأته، يراجعها ويشهد على ذلك، لا بد له من الإشهاد، وهذا واجب على مذهب الإمام الشافعي، لقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة، حتى لا يكون هناك خلاف بوجهة النظر، أرجعها أم لم يرجعها، طلقها أم لم يطلقها. كذلك الطلاق، السنة أن يشهد على الطلاق ولا يطلقها بالبيت، يطلقها عند القاضي. هذه أحكام لابد لك أخي المسلم أن تعرفها، لابد لك أن تتعلمها، فهذا دين الله عز وجل. فإن لم تطبق دينك على خاصة نفسك وعلى أهل بيتك وعلى أسرتك، فماذا يكون الدين منك إلا الصلاة والصوم؟ لا تعرف أحكام الله عز وجل. العدة إخوة الإسلام في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، والطلاق في دين الله عز وجل مرتان، كما قال ربنا عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق عادة ثلاث مرات، الطلاق الرجعي الذي يجوز لك أن ترجع فيه امرأتك مرتان، ترجعها من غير مهر ولا عقد جديد إن كانت داخل العدة، وترجعها بمهر وعقد جديد وبمثورتها إن كانت خارج العدة. الطلاق مرتان، أما المرة الثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والعدة الشرعية إخوة الإيمان للمرأة الحائض ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات لا بد أن تمر عليها وهي عندك في البيت. العدة الشرعية للمرأة التي تحيض ثلاثة قروء. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. المرأة اليائس، المرأة التي لا تحيض، أو المرأة الصغيرة التي لا تحيض، الكبيرة التي لا تحيض أو الصغيرة التي لا تحيض، فعدتها ثلاثة أشهر. وأولاد الأحمال، المرأة الحاملة التي قد استبان حملها وطلقها الرجل، فعدتهن أن يضعن حملهن. وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والنبي والله سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق عليهن داخل العدة، وأمر بالإحسان إليهن، وأمر بعشرتهن بالمعروف داخل العدة. فالطلاق هو علاج، الطلاق هو دواء يستعمله الإنسان في محله، فإن استعمله في غير محله ضر، أضر بنفسه وأضر بامرأته وأضر بأهل بيته. فإن طلقها في المرة الثالثة فلا يجوز له أن يرجع عليها، وليست عليها العدة إلا خارج بيتها، لا تعتد عنده لأنه لا ترجع إليه ولا تتكشف عليه. فإذا أراد أن يطلقها الثالثة ففي الطلقة الثالثة كما قال ربنا عز وجل فإمساك بمعروف، لا بد له أن يسرحها بإحسان، والإحسان أن يحسن إليها. ويذكره الله تبارك وتعالى بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لا تنسى الأيام السعيدة التي عشتها معه، ولا تنسى الإحسان التي أحسنته إليك، ولا تنسى الخدمة التي خدمتك وخدمت أبنائك منذ أمد طويل، لا تنسى ذلك إياك ثم إياك. وهذا خطر، وعدم وفاء لا يكون عند المسلم بحال، بل إن الله تبارك وتعالى أوجب عليه متعة يمتعها عند الطلاق، كما قال ربنا عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. تعرفون ما هو المتاع؟ المتاع هو هدية الطلاق، كما أن للزواج هدية وهو المهر، فالطلاق في الإسلام فيه هدية لا يعرفها الكثيرون. إذا طلق الرجل نشر عرض زوجته ونشر فضائح ما بعدها فضائح، وتكلم عنها وعن أهل بيتها، وأراد أن يستخلص منها ما استطاع. والله عز وجل يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا من المهر. إذا أراد أن يطلق ترونه يبحث بحثا ويوكل محاميا من أجل أن يأخذ له من نصيبه أو من نصيبها من مالها ما استطاع، وهذا بعكس ما أراده الإسلام. وللمطلقات متاع، متعة الطلاق، تعطيها هدية الطلاق، كما قال ربنا عز وجل فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إن كان قد وسع الله عليه فمتعها بمبلغ، مبلغ كبير يشعرها بأنك لم تنس وفاءها، لم تنس فضلها. هدية الطلاق تعرف لها فضلها، وأنك لم تستطع أن تتفاهم معه، وأنك لازلت على دينك وعلى عهدك وعلى الوفاء الذي أنت عليه من الخلق الحسن. هذه متعة الطلاق إخوة الإيمان، لا يعرفها وللأسف الكثيرون، بل يعرفون الطلاق البدعي، الطلاق الذي هو الفراق بين الرجل وامرأته على أسوأ الأحوال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح ذات بيننا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن بيننا وبين أزواجنا وزوجاتنا، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحبة، أحببت أن أتكلم في هذا الموضوع
لأن الكثيرين وللأسف لا يفقهون شيئا عن أحكام الطلاق، ولا يعرفون فضل ومكانة العقد، عقد النكاح، عقد الحياة الزوجية، العقد الميثاق الغليظ الذي يكون بين الرجل وبين امرأته، لا يعرفون فضله، فيتفوهون بكلمة الطلاق على أسفل الأسباب، بل أحيانا يحلفون بالطلاق على أمر لا يتعلق بينه وبين امرأته، يحلف بالطلاق والله سبحانه وتعالى حرم الحلف إلا بالله عز وجل، لا يجوز لمسلم أن يقسم إلا لله تبارك وتعالى، فهو عنده أمر الطلاق أعظم من ذلك فيقسم بالطلاق، ولا يجوز له بحال من الأحوال. ثم مباشرة يذهب إلى الشيخ ويقول له حلفت بالطلاق فماذا أفعل، حلفت بالطلاق فماذا أفعل. وبعض الناس كذلك يشهرون سيف الطلاق على زوجاتهم لأسفه الأسباب، وبعضهم يطلق، يطلق ولكنه يقول كنت غضبان، كنت غضبان، ولا يعرف أن الطلاق في العادة لا يكون إلا في حال الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه فيما جاء في سنن أبي داود ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة. فحذاري حذاري أن تتلفظ بلفظ الطلاق، حذاري حذاري أن تباشر أمر الطلاق مباشرة بمثل هذه الأسباب، وتجد نفسك عذرا بأنك كنت غضبان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. نعم، الإغلاق هو أن تكون غضبانا لا تعي ما تقول ولا تدرك ماذا تفوهت، بهذا هو الغضب الذي يمنع الطلاق والذي يفتي به المفتي بأنه ليس بطلاق. أما إن كنت تدرك ما تقول فهذا لا، لا هذا يوجب الطلاق ويوقعه. وكثير من الناس كذلك يطلق بأي حال، لا يبالي إن طلق امرأته وهي حائض أو هي نفساء أو هي حامل أو في أي حال يطلق امرأته، وبعضهم والله يطلق مرة ومرتين وثلاث ولا يبالي. كما ذكر بعضهم قال طلقت امرأتي البارح، قلت له هذه أي طلقة؟ قال والله لا أدري، أربع أو خمس، رابع أو خامس مرة. فيعاشر امرأته بالحرام، يعاشر امرأته بالحرام وهو لا يدري. إخوة الإسلام، الإنسان عليه أن يصبر على امرأته، وعليه أن يعرف أنها خلقت من ضلع، عليه أن يعرف أن الله تبارك وتعالى أوصى بها حينما قال وعاشروهن بالمعروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخيار الناس ليس هو أكثرهم صلاة وعبادة وتطوعا بالنوافل، لا والله، خياركم خياركم لأهله، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وفي حديث آخر خياركم أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. والإنسان قد تمر عليه بعض الأحوال لا يرضى بها عن نفسه ويتحجج لها بالمعاذير، فما بالكم بأهل بيته؟ قد تمر العواطف في البيت والفتن قد تقع والمشاكل، فما عليه إلا أن يصبر ويحتسب، والله سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا ينقلب الأمر، وقد ينقلب والله في ليلة واحدة، وقد ينقلب والله في ساعة واحدة. وكم من الذين يطلقون ثم بعد ساعة واحدة يتصل بالشيخ ويسأله ما الفتوى في ذلك. لذلك الإنسان عليه أن يتريى، وعليه أن يصبر، وعليه أن لا يباشر أمر الطلاق إلا بعد أن يستشير أهل العلم ويستخير، ولا يطلق إلا بعد دراسة الأمر ودراسة عواقبه ونتائجه قبل أن يباشر حل المشكلة بالطلاق. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.